بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أقام الحجة على الناس بالرسل الذين أرسلهم مبشرين ومنذرين ليدلوا الناس على الطريق الذي يرتضي منهم خالقهم سبحانه وتعالى. فما من أمة إلا وفرط فيها رسول دعاها إلى ما يرتضيه منها خالقها سبحانه وتعالى. وعندما ختم الله رسالات الرسل إلى أهل الأرض جعل العلماء ورثة الأنبياء، فجعلهم الحاملين لمشعل الحق والرافعين للوائه يجاهدون في سبيله ويعلون كلمة الله سبحانه وتعالى بما يبذلون ويضحون. وقد يسرهم الله سبحانه وتعالى لذلك وأعانهم عليه واختارهم اختيارا من بين خلقه، فقد قال تعالى: يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. وقال تعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. وقد اختار من خلقه أمناءه على الوحي الذين هم خلفاء الأنبياء وحملة هذا الوحي وأمناء الله عليه، وهم الموقعون عن رب العالمين تقوم بهم الحجة لله على الناس. وقد قال فيهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: ما أحسن أثرهم على الناس وما أسوأ أثر الناس عليهم. إن أولئك الذين ائتمنهم الله سبحانه وتعالى على الوحي واختارهم من بين الخلق لإقامة الحجة هم أمناء الله سبحانه وتعالى، قد ارتضاهم لهذه الأمانة، فلم يكن ليجعل وحيه بدار هوان، إنما يختار لوحيه من يصلح لأن يؤتمن عليه. ويعدهم الله سبحانه وتعالى لذلك إعدادا عظيما قبل أن يكلفهم بهذه المهمات. وقد انتبه لهذا الإعداد أحد شعراء هذا البلد، وهو ابن أحمد دام الحسني رحمه الله، في قصيدته التي يصف فيها الشيخ سدية بن المختار بن الهيبة رحمهم الله أجمعين، حيث يقول: ما للمشيب وفعل لفتية الشببة، وللبيب يواصي في الصبا خببة، آنت لذي شمط الفودين رجعته، إن القتير ليحميذنها طربة، لما تأوبني من طول ما جمحت نفسي هموم رمت صدري بما سلبه، ناجيت فكري وقد أمعنت من نظري، ثم استمر بي الرأي الذي اكتسبه، أن يممت شرف الدين الكمال بنا، علياء تعتصف الآكام والهضبة، حتى وضعت عصا سيري بباب فتن، يؤوي الطريد ويولي الراغب الرغبة، من نبعة طيب الباري أرومتها، بيتا أحل ذرى المجد العلا نسبه، حارت أناس بجدوى حاتم ولقد نرى سخاء كمال الدين قد غلبه، أحنا على الشعث والأيتام من نصف، على صغير لها قد أكبرت عطبه، أشد عند تمادي أزمة فرحا بالمعتفين من العافي بكل هبة، يلقى العفاة بوجه من سماحته كالهندواني تجلو متنه الجلبة، وإن ألم به ضيف فمرتحل يثني وكان حميد الظن إذ رغبه، ولا يفرق مدح الشيخ في فرق شتى ويكثر مما قد رأى عجبه، رأى هنالك أخلاق الكرام إلى زي الملوك وزي السادة النخبة، رأى مصرعة الأنعام قد قسمت بين الصفيف وبين الجونة الرحبة، رأى الضيوف على باب الكمال كما يرى العفاة على عد حمت قلبه، من معتف وأخي حوجا وملتمس فصل القضاء ومريد كشف ما حجبه أو كشف مسألة، والكل قد وسعت جفانه ولكل منهما طلبه، فالله بارك في نفس الكمال وفيما الله موليه من قصوى ومقتربة، إن تستبق حلبات المجد راكضة نحو المعالي تراه سابق الحلبة، لا يضمر الضغن من جار أساء ولا من المصاحب يوهي صبر من صحبه، وكم ذأم بينما حيين أصلحه خرج الصناع لمسنى أجرة قلبة، أما الرقاع فأعلاق يجود بها والسير نصح بليغ يبتغي القربة، رآه ذو العرش علام الغيوب لذا أهلا فساق إليه قبله سببه. فهنا انتبه إلى الاختيار الرباني للذين يأتمنهم الله على الوحي ويجعلهم أساطين الأرض يقومون بالحجة لله فيقولون كلمة الحق مدوية لا يخافون في الله لومة لائم ويقومون لله بالقسط في عباده فيؤدون الحق الذي عليهم بعد أن تحملوه فأخذوه من حله ووضعوه في محله وجاهدوا في سبيله. فلذلك قال رآه ذو العرش علام الغيوب لذا أهلم فساق إليه قبله سببه علما وفهما يصيد المشكلات به درك الطمرة من سرب المها عطبة. إن أولئك الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى لأداء هذه المهمة لا بد أن يتفرقوا في الأرض ضرورة أن الناس تفرقوا فيها وشغلوا مناكبها كلها. فلذلك لا بد أن يكون في كل بلاد من بلاد الله من يحملون لواء الحق ويضحون في سبيله ويبذلون كل ما يبذله الناس في أمور الدنيا في سبيل الله عز وجل وإقامة دينه. ومن هؤلاء حملة العلم ورعاته الذين آثروه على كل ما سواه وبذلوا في سبيله أوقاتهم النفيسة. فكما ضحى المجاهدون بدمائهم في سبيل الله كذلك ضحى العلماء بمدادهم في سبيل الله. وكان لهم الدور البارز في تكوين المجاهدين والباذلين بمختلف أنواع البذل. فكم من عالم كتب له أجر الآلاف من المجاهدين والمضحين، وكم من عالم كذلك كتب لدعوته البقاء فاستجاب لها الملايين بعد موته واستمرت خالدة في هذه الأرض ببركة إخلاصه لله عز وجل وقناعته بصدق ما جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. إن هؤلاء الذين تفرقوا في الأرض لا يمكن أن يكون لبلد منهم ما هو أوفر من نصيب غيره من البلدان لأن عدل الله سابق، لكن إنما تتفاوت حظوظهم باعتبار اعتراف الناس لهم بالجميل أو عدم اعتراف الناس لهم بذلك. ومن هنا فعلماء هذا القطر الميامين الذين خاضوا مشارق الأرض ومغاربها حاملين هذا العلم مبلغينه إلى كل من يمكن أن يؤتمن عليه ومربين الأجيال على ما حملوه منه لم يكن لهم في الماضي من الحظ لدى الناس ما ينقص أجرهم، فلم يشتهروا في حياتهم بالذكر والشكر في أغلب الأحيان، وإنما عاشوا في أغلب الأحيان مغمورين لا يعرفهم إلا أهل بلادهم. واليوم في هذا الزمان الذي أصبح العالم فيه بمثابة القرية الواحدة وأصبحت الأنباء فيه تتناقل بما يسوء في أكثر الأحيان من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن جنوبها إلى شمالها وبالعكس، كان جديرا بهؤلاء أن يذكر ما قدموه لعدة أمور. أولا اعترافا بالجميل وشكرا للنعمة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس، وفي رواية لا يشكر الله من لم يشكر الناس. فلا بد أن يشكر الناس بما معهم من الحق، وقد أمر الله بشكر ذوي النعم كالوالدين في قوله تعالى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك بالاعتراف بالجميل لأهله، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وكذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أمره بإنزال الناس منازلهم في حديث عائشة رضي الله عنها قالت أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. ومن المعلوم أن الصحابي الكبير إذا قال أمرنا فالمقصود بذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الأمر الثاني أن هؤلاء العلماء قد اختارهم الله للائتمان على وحيه، فمن الثناء على الله ومن إعلاء كلمته ومن إعزاز دينه تشريفهم وتكريمهم، فهم أمناء الرسل وخلفاؤهم، فجدير بهم أن يذكروا وأن يبين فضلهم للأمة، وبالأخص في الأوقات التي تتعالى فيها صيحات المدعين الذين هم من الأدعياء الذين لا يبلغ أحدهم شسع نعل أحد من أولئك ولا يمكن أن يصل إلى أقل شيء من تضحياته وبذله. وفي الوقت الذي أصبح الخلف فيه يتنكرون للسلف فأصبحوا يظنون أنهم في غنى عما كان لدى أسلافهم، بل أصبح كثير من الناس يهرع في سباق محموم إلى حضارات أعدائه وثقافاتهم متنكرا لحضارات الأسلاف الذين هم لا شك أعقل وأزكى وأقرب إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك فإن هؤلاء الأئمة رحمهم الله قد خلفوا مجدا عريقا ينبغي أن يحيى في أذهان الجيل الصاعد ليعلموا أنهم ورثة لذلك الجيل، وليساهموا في إحياء ما أبقوه، وليسلكوا طريقهم، فقد كانوا مثلا يحتذى بها ويقتدى بها في طريق الحق. وقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من كان مقتديا فليقتدي بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن فتنته. فأولئك الأسلاف الذين شهد لهم بالاستقامة حتى ماتوا على طريق الحق جدير بهم أن تبين سيرهم للناس ليقتدوا بهم وليسلكوا طريقهم. كذلك لا شك أن البلدان الإسلامية وبالأخص البلدان الفقيرة تشهد في زماننا هذا كثيرا من المؤامرات الدنيئة الخسيسة من قبل أعداء الله ورسوله، فهم يشوهون تاريخها ويحاولون قطع الشعوب عن ماضيها ويحاولون شغلهم بما لا خير فيه. فإذا راجعتم المقررات الدراسية التي يقرها المعهد التربوي المحترم في بلادنا هذه ستجدون فيها كثيرا من أدبيات الفرنسيين وغيرهم، وقليلا من تراث المسلمين وبالأخص من التراث العلمي لهذا البلد العريق. كذلك مما يحدو إلى بيان حال هؤلاء والتنويه بأمرهم أن آثارهم أيضا في هذه الأمة مشهودة محمودة، فقد سافر عدد منهم فكانت لهم الصولات والجولات في مشارق الأرض ومغاربها وأبقوا الأثر المحمود الذي ينبغي أن يشكروا عليه وأن يذكروا به. كذلك مما لا شك فيه أن هؤلاء أيضا من حقهم علينا أن نبين بعض مآثرهم وبعض كتبهم التي تركوها لعلها تجد من يهتم بها فيبحث عنها ويفتش عنها بين مكتبات أهل البادية، لعلها تخرج فيستفيد منها الجيل الصاعد. فكم من إنسان عثر على مخطوطة نادرة ولم يكن هو من أهل العلم فاختزنها في خزانة وبقيت حبيسة طيلة عمره حتى إذا مات اكتشفت وعرفت قيمتها. ومع الأسف فإن هذا المجال سبق فيه أعداء الله عز وجل من المستشرقين من المنصرين واليهود، فهم الذين سبقوا للتنقيب عن المخطوطات ونشرها، لكن من الواضح أنهم في ذلك لا يقصدون إشهار العلم وإحياءه، وإنما يقصدون إذاعة المنكر وإشاعته بين الناس. ولهذا فإنهم يبحثون عن الكتب المنحرفة فيفرحون كثيرا إذا وجدوا كتابا في الخمريات أو في أشعار الغزل المنحرف أو في الفلسفات المترجمة الدخيلة على الإسلام أو بعض كتب الذين نفوهم التاريخ ولم يكن لهم ذكر في تاريخ هذه الأمة فيحاولون نشر هذه الكتب. وإذا تجرد بعضهم فاطلع على مخطوطة نادرة من التراث المهم لهذه الأمة في مثل مكتبة الأسكريال أو دبلن أو غيرها من المكتبات الغربية الكبرى يحاول إخراجها محرفة، والأمثلة على هذا كثيرة. وبين يدي كتاب المصاحف لأبي بكر بن أبي داود السختياني السجستاني رحمه الله، وهذا الكتاب قد نشره أحد المستشرقين عن نسخة موجودة مخطوطة، لكنه تعمد التحريف فيه والتبديل بما لا يدع مجالا للشك من أنه قاصد لذلك متعمد له. ونظير هذا كثير جدا، ولذلك فإن الأستاذ مصطفى السباعي رحمه الله عندما ألف كتابه المهمة السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، فضح بعض سرائر هؤلاء المستشرقين، فناقش أحد المشاهير منهم وهو يوسف شخت عندما أراد أن يطعن في الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله، فذكر أن مسلما طعن فيه في مقدمة الصحيح، وأنه قال كان عبد الله بن المبارك ثقة يأخذ عن كل من هب ودب. وهذا المستشرق تعمد تحريف النص، فالنص في مقدمة صحيح مسلم هو كالتالي: قال عبد الله بن المبارك كان بقية يأخذ عن كل من هب ودب، كان بقية يأخذ عن كل من هب ودب. وهذا تجريح من عبد الله لبقية، وبقية من الضعفاء، فغير هو الكلمة فقال ثقة، وجعل الكلام موجها إلى ابن المبارك فقال وكان ثقة يأخذ عن كل من هب ودب، بدل وكان بقية يأخذ عن كل من هب ودب. لكن الله فضحه أولا بالتناقض، حيث لا يعلم أن من كان ثقة لا يمكن أن يأخذ عن كل من هب ودب، ثم بعد ذلك بما بينه الأستاذ مصطفى السباعي رحمه الله. إن علماء هذه البلاد قد اشتهروا منذ القرن الخامس الهجري في بداياته، عندما قدم إلى هذه البلاد عبد الله بن ياسين الجزولي رحمه الله، داعيا إلى منهج الحق مجددا للإسلام في هذه البلاد، فأقام أول حركة إسلامية عرفت في هذا البلد، وهي حركة المرابطين، أقامها على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الوحيين الكتاب والسنة، وأخذ الناس بالعزائم وضحت التضحية الجميلة العجيبة، فإنه قد خرج مهاجرا من بلده لم يصحب أهلا ولا مالا، وما أخذ معه من بلاده إلا سيفه وكتابه. ولما جاء إلى هذه البلاد اعترضه أمراء القبائل، ووجد مضايقة من الملأ والكبار كعادتهم في استقبال كل دعوة وافدة، فمن المعلوم أن كبراء كل أهل بلد يقفون دائما في وجه الدعوات، وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، فهم الذين يقفون في وجه الدعوات ويناصبون الأنبياء العداء، ويناصبون كل من دعا إلى الله العداء، وهم الملأ الذين يريدون الحفاظ على الواقع المنحرف الذي تربعوا على عرشه فلا يريدون تغييره. لكن هؤلاء من سنة الله أن يستجيب لهم الضعفاء، أن تستجيب لهم الطبقات المسحوقة، وأن يستجيب لهم الشباب. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. وعندما سأل هرقل أبا سفيان بن حرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أضعفاء الناس اتبعوه أم أقياؤهم؟ قال بل ضعفاؤهم اتبعوه، فقال هم أتباع الرسل. فأتباع الرسل في كل زمان ومكان، والمستجيبون المبادرون لهذه الدعوة في الغالب هم المسحوقون في أمور الدنيا، يعوضهم الله عنها خيرا منها. فإن الملأ يريدون الحفاظ على الواقع لأن مصالحهم مرتبطة به، أما الشباب والمستضعفون فليست لهم مصالح واقعية يحافظون عليها، فلذلك يرغبون في الاستجابة للدعوة، وإذا رأوا الحق واضحا لم يحل بينهم وبين اتباعه والاستجابة له بعض المكاسب أو الآمال الدنيوية. عندما جاء ابن ياسين إلى هذه البلاد ووقف في وجه الملأ استجاب له الشباب، فاختار منهم مجموعة قليلة رأى أنها أهل الجلد والصبر، وذكر أن هؤلاء الفئة القليلة يصدق عليهم قول الله تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وقد أسكنهم في هذه الجزيرة القريبة في شمال نواكشوط، وهي جزيرة تيدرة، وتيدرة بالعجمية بالبربرية معناها المقبرة، وذلك أنها تدفن ويدفنها الماء في بعض فصول السنة فتختفي، وفي بعض الفصول يخف دونها الماء. فأسكنهم في هذه الجزيرة وفصلهم عن المجتمع المنحرف، ورباهم تربية عميقة، فكان يجلد من تأخر عن ركعة من الصلاة 10 أسواط، ومن تأخر عن ركعتين 20 سوطا، ومن تأخر عن 3 ركعات 30 سوطا، ومن تأخر عن الرباعية كلها 40 سوطا، حتى كونهم رجالا أهل صلابة وقوة. وهذا الجلد قد يظنه بعض الناس تطرفا وتشددا وتحجرا، ولكن الواقع خلاف ذلك، كما قالت صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، عندما كانت تضرب حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام في صغره، فكان عمه يتهمها فيقول: ما ضربته إلا لبغضك إياه. فقالت: من خالني أبغضه فقد كذب، وإنما أضربه لكي يلب ويهزم الجيش ويأتي بالسلب. ولذلك رأى أحد حكماء هذه البلاد وأمرائها، وهو الأمير العادل محمد الحبيب بن أعمر بن المختار رحمهم الله أجمعين، رأى أحد أولاده يبكي والناس يسترضونه، فغضب فقال: دعوه حتى يشبع من البكاء، فمن لا يبكي لا يبكي. إنها كلمة حكيمة قالها هذا الرجل الحكيم، فبقيت أثرا خالدا في تربيته لأولاده، فكانوا في الشكيمة والقوة والصبر على المكان المعروف لهم. كذلك فإن ابن ياسين رحمه الله أخذ هؤلاء جميعا بتعلم العلم، فجعل النهار كله للعلم والليل كله للعبادة والدعاء والضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، فكان أولئك الذين صحبوه مثلا عالية لهذا الشعب. ولما رأى منهم ما يسره من الإقبال على الله سبحانه وتعالى وإحسان عبادته والمستوى العلمي الذي وصلوا إليه، قال: الآن امتثلنا أمر ربنا في قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ثم جعلهم بين يديه بينه وبين القبلة، فمد يديه إلى الله عز وجل قائلا: يا ربي، هذه عدتي أعددتها للجهاد في سبيلك. وخرج بهم يسجيهم إلى الجهاد في سبيل الله، فجاهد لإقامة دولة الإسلام، وجاهد الكفار والمنافقين، فلم تقف أمامه أي دولة، ولم يهزم له لواء، واستمر الفتح في البلاد الإفريقية. وكان هو لفضله وحكمته لا يحب الرئاسة ولا الشهرة ولا الذكر بين الناس، فأمر على أولئك المرابطين المجاهدين خيرهم، وهو يحيى بن أبي بكر اللمتوني، وكان خيرهم علما وورعا وشجاعة وعبادة وتضحية، فكان قرة عين له. ومع ذلك عندما قاتلوا في إحدى الوقائع فتقدم يحيى حتى اخترق صفوف المشركين، غضب عبد الله بن ياسين فأمر بالأمير بعد انتهاء المعركة فجلد 20 سوطا. فقيل: علام تجلد الأمير وقد رجع ظافرا منتصرا على أعداء الله؟ فقال: لأنه خاطر، فما ينبغي للأمير أن يدخل المخاطرة إلا عندما يكون الجيش في خطر، إلا عندما يكون الجيش في خطر. ومن هنا تدركون ذكاء ابن ياسين وملكته القتالية الجهادية، بالإضافة إلى ملكاته العلمية العبادية. في ذلك الوقت ظهر رجل في جنوب المغرب ادعى النبوة، فخرج إليه ابن ياسين لجهاده، فقتله وصلبه وقتل أصحابه، لكن اغتالته هو قبيلة برقواطة، وهي قبيلة من البربر، فكانت كارثة بالنسبة للدعوة في هذا البلد، فقد مربيها الأول وعالمها وقائدها ومرشدها، فاحتاجوا إلى خلف يخلفه، فأتوا بالإمام الحضرمي، وكان من كبار طلاب أبي الحجاج الضرير، وهو من أئمة المالكية المحدثين والفقهاء، فاستوفدوه إلى هذه البلاد قاضيا ومرشدا ومعلما، فقام بالأمر بعد ابن ياسين خير قيام. ولم يتحفنا التاريخ بكثير من قصصه، إلا أنه رحمه الله ترك كتابا يدل على نبل وعلو منزلة، وهو كتاب الإشارة في تدبير الإمارة، وقد طبع هذا الكتاب عدة طبعات، وهو يدل أيضا على مكانة الرجل وذكائه ومهاراته وخبرته وتضحيته في إعلاء كلمة الله. وقد رزقه الله الشهادة في سبيله، نحسبه كذلك في زوج قرب مدينة أطار، ودفن في ذلك المكان، وما زال قبره فيه معروفا إلى اليوم. وعندما قتل كانت الكارثة الثانية على المرابطين أيضا، فبحثوا عن بديل فأتوا بإبراهيم الأموي من الأندلس، وكان من العلماء الزهاد العباد، وهو من ذرية عمر بن عبد العزيز، وكان في بقايا بني أمية الذين كانوا يحكمون الأندلس، فأخرجوه من الأندلس وحاكموه إلى قاض فحكم لصالحهم، فترك كتبه وماله وجاء بأهله حتى نزل بمجلس يحيى بن عمر اللمتوني، فكان قاضي المجلس، وهو الذي اشتهرت ذريته بقبيلة المجلس، أي مجلس العلم أو مجلس القضاء، لأنه كان قاضي ذلك المجلس وعالمه، وقد عاش فيه زمانا حتى قتل يحيى وخلفه أخوه أبو بكر الذي يشتهر لدى العامة بأبي بكر بن عامر، وهو أبو بكر بن عمر اللمتوني. وكان أبو بكر كذلك يجمع بين العلم والقيادة والصلاح، فقد بذل كذلك جهودا كبيرة في الجهاد في سبيل الله حتى قتل في جنوب تقانت ودفن بها، وقبره معروف إلى اليوم. ثم بعد ذلك العصر اشتهر عدد من المضحين الباذلين في عصور متفاوتة، ومن أولئك الذين صاحبوا يوسف بن تاشفين إلى المغرب ثم إلى الأندلس، وشهدوا معه موقعة الزلاقة، وكان فيهم 30,000 من الملثمين، أي من سكان هذه البلاد، وفيهم يقول الداني الأندلسي: قوم لهم شرف العلا من حمير، وإذا انتموا صنهاجة فهموهم، لما حووا علياء كل فضيلة غلب الحياء عليهم فتلثموا. وبقي أولاد المرابطين محافظين على هذا النهج، حتى إن كثيرا من كتب التاريخ تذكر أن مدينة تينيجي، وكانت تسكنها قبيلة تجكانت، كانت قبل إحدى المعارك المعروفة فيها تخرج 300 طفل في 9 أو 10 يحفظ الموطأ والمدونة. وكذلك ذكر المختار بن حامد رحمه الله أن قبيلة المجلس كان فيهم إذاك في أيام مرابط المجلس المشهور عدد كبير من الفتيات اللواتي يحفظن المدونة. وهكذا حافظ أحفاد المرابطين على هذا العلم زمانا طويلا، فلما كان في أواسط القرن 6 الهجري جاء الحجاج 3 المشهورون فنزلوا مدينة شنقيط وبنوها، فكان أحد هؤلاء 3 كفيلا بالهندسة المعمارية، وكان الآخر كفيلا بالتجارة، وكان الثالث كفيلا بالعلم والإمامة والقضاء. واشتهرت ذريتهم بإيد والحاج، أي بذرية الحجاج، بذرية هؤلاء الحجاج 3، وكان لهم أثر بالغ في تجديد العلم بعد دولة المرابطين، وقد نشروه، فاشتهرت مدينة شنقيط من ذلك العهد بالعلم، فكان الناس يفدون إليها من مشارق الأرض ومغاربها ليتعلموا فيها، واشتهر من الذين يفدون إليها كثير من الأفارقة الذين اشتهروا بالعلم والصلاح في البلدان الإفريقية. ولم يستقر أولئك الحجاج 3 في مدينة شنقيط حتى جاء الشريف مولاي عبد المؤمن فبنى مدينة تشيت، وجاء يحمل مكتبة ضخمة عظيمة، إلى الآن ما زالت آثارها خالدة من المخطوطات التي لا يعرف أحد اليوم أسماءها ولا فنونها فيما أعلم، وهي إلى الآن ما زالت موجودة قائمة في مكتبة شريف مولاي عبد المؤمن في تشيد، يسرق منها النصارى وينهبون، ومع ذلك بقيت آثارها إلى وقتنا هذا. كذلك عندما قامت قبيلة بدوكل فأعلنوا الجهاد في سبيل الله من جديد، وجددوا دعوة المرابطين، وفد إليهم الشيخ سيد محمد سيدي محمد الكنتي من توات من جنوب الجزائر، وهو من ذرية عقبة بن نافع فاتح هذه البلاد رضي الله عنه، فجاء بعلم جم وسكن في بدوكل ورباهم على العلم وحببه إليهم، فكان الناس يفدون إليه في طلب العلم. وخرج من ذريته الشيخ سيد أحمد البكاي الذي اتجه إلى الحج فنزل بمدينة ولاته، فرافعه أهلها فقالوا يجب عليك المقام بين أظهرنا حتى تعلمنا ما معك من العلم، ورافعوه عند القاضي فحكم لهم القاضي. وكان أهل ولاته من ذلك العهد إلى زماننا هذا محبين للعلم، يجتمع عليه سوادهم الأعظم، فلم تكن مدينة من مدن هذه البلاد يجتمع سوادها الأعظم من العامة والتجار وغيرهم في حلقات العلم مثل ما كان موجودا في ولاته. ولذلك استمر الحال فيهم إلى هذا الزمان، فهم يختمون صحيح البخاري في شهر شوال بعد أن يقرأوا غالبه في شهر رمضان، ويختمون كتاب الشفاء للقاضي عياض كذلك في شهر ربيع الأول، ويجتمع على قراءة هذين الكتابين جماهيرهم وعوامهم إلى وقتنا هذا. كذلك فقد اشتهر في القرن السابع والثامن عدد من الذين وفدوا إلى هذه البلاد من خارجها، ومنهم الخمسة المشاهير الذين كونوا تحالف قبائل تشمشة، وهم يعقوب الجامع جد قبيلة بني يعقوب، وهو من ذرية جعفر بن أبي طالب، وقد كان من العلماء العاملين، وكذلك منهم مهان ضمغر جد قبيلة أولاد ديمان، ومنهم كذلك دبيال يعقوب وهو جد قبيلة إداد شغى، وكذلك يداج وهو جد قبيلة اليداليين، ويدمس وهو جد قبيلة دقبهني. وقد وفد هؤلاء إلى هذه البلاد فتحالفوا فيها على تجديد الدين، وانطلقوا من قول الله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وأرادوا إقامة دولة الإسلام، فوجدوا إذاك هذه المنطقة يسيطر عليها قبائل وأولاد رزق، فلم يجدوا لديهم تحمسا لإقامة دولة الإسلام. فلما جاء المغافرة قدم عليهم أحمد بن دمان، وكان أصغر إخوته لكنه كان سيدا مطاعا، فأعجبه هديهم ودلهم وسمتهم، وأعجب بهم غاية الإعجاب. فلما جاء من الشمال من أراد مقاتلتهم منعه أحمد بن دمان ذلك وقاتل دونهم، فجعلهم قضاة هذه البلاد وعهد إليهم بالتدريس فيها، وقد نصبوا قاضيا مشهورا فيها. ثم بعد ذلك اشتهرت كذلك بعض المحاضر العلمية، وهي من أولى المحاضر التي قامت بعد هذا العهد بعد القرن السابع والثامن، فقد بدأت تقريبا في نهايات القرن التاسع وبدايات العاشر، محضرة بار التيل التي تخرج منها عدد من الأعلام المشاهير فيما بعد. وكان لهم أثر بالغ كذلك في مشارق الأرض ومغاربها، فمنهم أبو بكر البارتيلي الذي أقام بولاته، وهو مؤلف كتاب فتح الشكور في تراجم علماء التكرور، وقد طبع الكتاب مرارا. ومنهم عدد من الجهابذة الذين اشتهروا في بلاد الحوضين وكذلك في هذه المنطقة التي نحن فيها، منطقة الساحل. كذلك اشتهر في الجنوب في نهايات القرن التاسع وبدايات القرن العاشر عدد من الأعلام من الأفارقة الذين حملوا هذا العلم وكان لهم الأثر البارز في نشره ونصره. ومن محضرة أولئك تخرج الساموري الذي نشر الإسلام في السنغال وغامبي وقاتل البرتغاليين الذين هم أول المستعمرين وهودا إلى إفريقيا. ومنهم كذلك عدد من الأعلام الذين اشتهروا بمحاولتهم لإقامة دولة الإسلام فيما بعد، ومنهم ألف المامي وهو من الفلان وكان في فوتة، وقد اشتهر بالعلم واستجابة الدعاء. ومنهم كذلك جي من التكارير الذي كان يسكن في المكان المعروف اليوم بكي هيدي، وكان أيضا من العباد الزحاد وكان مستجاب الدعاء، ويقال إن أصل كلمة كي هيدي جي هيجا بلغة التكارير، ومعناها يا ربي جي جاع يشكو إلى الله جوعه، فأرسل الله الأرزاق في ذلك البلد. وأنتم تدركون في العقدين الماضيين من الزمن لم يكن أهل نواكشوط هنا يستعملون من اللحوم إلا ما جاء من كي هيدي، فكان ذلك استجابة من الله سبحانه وتعالى لدعاء هذا العبد الصالح. كذلك اشتهر عدد من كبار العلماء في القرن العاشر الهجري، ومنهم أبو بكر اللمتوني الذي كتب إلى السيوطي يكاتبه في القدوم على هذه البلاد، وقد انتقل السيوطي من مصر حتى قدم ولاته، وتحدث عن ذلك في كتابه الحاوي الفتاوي، وسمى ولاته إذاك إولات، ولعلها اسم دريس من البربرية يطلق على هذه المدينة. ومن المعلوم أن السيوطي توفي سنة 911 من الهجرة، وإنما وصل إلى هذه البلاد في أخريات عمره، وقد رجع بعد أن ترك بها علما جما كما قال هو، فقد روى الناس عنه الحديث والفقه واللغة وغير ذلك، وكان يعقد مجالس لإملاء الحديث من حفظه دون الرجوع إلى الكتب، وقد لامه على ذلك بعض معاصريه من العلماء فرد عليهم بقوله: لام إملائي الحديث رجال قد سعوا في الضلال سعيا حثيثا، إنما ينكر الأمالي قوم لا يكادون يفقهون حديثا. كذلك جاء بعده الشيخ سيد أحمد المغيلي قادما من الجزائر بعد أن أفتى فتواه المشهورة بوجوب تحطيم كنائس اليهود والنصارى التي بنوها في الجزائر، وهي دار إسلام لا يحل بناء كنيسة فيها، وهذه الفتوى موافقة للإجماع، فمن المعلوم أن دار الإسلام لا يحل إحداث أي كنيسة فيها ولا معبد لأي ديانة أخرى. والذين يتذرعون فيقولون نقيم الكنائس هنا، نتركهم يقيمون الكنائس هنا في بلادنا ليتركوهم المسلمين يقيمون المساجد في بلادهم، تذرعوا بأمر باطل لا حجة فيه شرعا، فلا يحل إقرار الكنائس في بلاد المسلمين ولا إقامتها. وعندما أفتى الشيخ بهذه الفتوى في الجزائر، وقد هاجر إليها تجار اليهود من الأندلس بعد سقوطها، فإن الإسبانيين عندما غلبوا عليها أقاموا محاكم التفتيش للمسلمين واليهود، فساووا بينهم فقتلوا اليهود كما يقتلون المسلمين، فخرج اليهود هربا ولم يجدوا من يؤويهم في بلاد أوروبا، فدخلوا بلاد المغرب فآواهم الناس وكانوا يقدمون الجزية إلى المسلمين، لكنهم غلبوا على المال فاشتهروا بالتجارة في تلمسان ووهران وغيرهما من بلاد الجزائر، فبنوا بعض الكنائس، فلما وصلت كنائسهم إلى الصحراء إلى جنوب الجزائر وبنوا كنيسة في بسكرة وكنيسة أخرى في المنيعة، قام عليهم الشيخ سيدي أحمد المغيلي فأفتى بتحطيم كنائسهم، وباشر ذلك هو بطلابه فحطم كنائس اليهود وأخرجهم من تلك البلاد. فوجد بعض المضايقة من بعض أمراء الزمان، فخرج مهاجرا بدينه إلى هذه البلاد، فجاء بعلم جم، وجاء معه عدد من الطلبة من الجزائريين، فاشتهروا في هذه البلاد، وقد أخذ عنه عدد كبير من العلماء المشاهير. ثم في القرن الحادي عشر اشتهرت دعوة الإمام ناصر الدين لإقامة دولة الإسلام، وقد اتفق عليها في بدايتها سكان هذه البلاد جميعا، فقد كانت قبائل بني حسان وقبائل الزوايا يدا واحدة متفقين على إقامة دولة الإسلام، وجاهدوا تحت لواء واحد، وقتلت أعداد هائلة منهم في الجهاد في سبيل الله وفي نشر الإسلام في إفريقيا. لكن المستعمرين أحسوا بالخطر فنقلوا هذه الحرب بعد أن كانت جهادا في سبيل الله إلى أن أصبحت حربا داخلية، بما ألبوا به بعض الناس على الخليفة الذي نصبه المسلمون جميعا واتفقوا عليه، نصبه المسلمون في هذه البلاد جميعا واتفقوا عليه فاغتالوه، فكان ذلك سببا لحرب ضروس دامت 35 سنة. كذلك في هذا القرن وهو القرن الحادي عشر خرج عدد من كبار العلماء من هذه البلاد، فقطعوا المسافات الشاسعة على أرجلهم بحثا عن العلم وتلمسا له بعد النكبة التي حصلت في تلك الحرب. ومن هؤلاء شيخ الشيوخ ابن بولفالي الحسني الذي خرج على رجليه من منطقة العقل من هذه البلاد على رجليه حتى وصل مصر، فدرس فيها 4 سنوات، ثم ذهب إلى الحج، ثم ذهب إلى العراق والشام، ثم رجع إلى مصر واستقر فيها زمانا، ثم رجع إلى هذه البلاد حاملا لعلم جم، وأسس مدرسة عظيمة اشتهرت فيما بعد. وهذه المدرسة هي التي بقيت أسانيدها في هذه البلاد، فعنه أخذت الأسانيد جميعا، فقد أخذ هو عن علي الأجهوري وتلامذته مثل عبد الباقي بن يوسف الزرقاني ومثل العلامة الخرشي والشبرخيتي وغيرهم. وقد قدم إلى هذه البلاد بكتب الحديث بأسانيده هو بعد أن رواها عن علي الأجهوري الذي يروي أكثر مروياته العلمية عن البرهان العلقمي، عن جلال الدين السيوطي، عن زكريا الأنصاري، عن الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني بثبت بن حجر المشهور في كل الكتب. وقد اشتهرت محضرة شيخ الشيوخ الحسني، وتوافد الناس إليها من شرق هذه البلاد وغربها، وكان من الوافدين إليها الذين أخذوا أسانيد الشيخ ونشروا علمه القاضي بن علممو السباعي من قبيلة أولاد السباع. وقد لزم الشيخ 20 سنة انقطع فيها عن أهله بالكلية، ولازم الشيخ وقال لن أتركك حتى تخرج إلي المكنون من علمك، فلزمه حتى أخذ كل ما عنده وخرج واستقر في منطقة أدرار فنشر العلم بها. وكان من طلابه الفقيه الخطاط المشهور بأتشغى الخطاط الذي أصبح مرجعا لهذه البلاد كذلك لشرقها وغربها جميعا. وقد بذل الفقيه الخطاط كذلك جهودا مضنية في طلب العلم، فقد كان فقيرا لا يملك إلا ناقة جرباء، فركبها حتى بلغته حضرة الشيخ القاضي بن علمم السباعي. فلما بلغ حضرة القاضي باع ناقته، فأراد أن يشتري بها كتابا، ثم احتاج إلى الملابس فاشترى ملابس يلبسها بثمن ناقته، وجلس زمانا طويلا في طلب العلم. وكان بعد ذلك إذا رأى من يجد في طلب العلم من طلابه يتذكر هو الحالة التي وصل بها إلى القاضي بن علمم السباعي. وقد حدثني بعض الثقات بالإسناد المتصل إلى المختار بن عبد الله الحاج بن المبارك، وقد كان من طلاب أتشغى الخطاط والملازمين له أنه كان في عام شديد الجدب ولم يكن لهم أي غذاء في المحضرة، فكان هو يخرج في الصباح الباكر بعد أن يدرس درسه لمراجعته وحفظه، فيذهب إلى كهف في جبل يجلس فيه طيلة اليوم، وكان يعصب الحجر على بطنه من الجوع. فبينما هو على ذلك الحال يوما من الأيام، إذ رأى نبتة من نبات الأرض تعرف لدى أهل هذه البلاد بأبيلة، وهي نبات من الكمأة يشبه الموز النحيف الرقيق، فيقول: صنتها عن نفسي، فكنت آخذ منها كل يوم إصبعا واحدا. فكان يقول بعد هذا: هذه أقفاف أبيلة، أي الدروس التي درسها وتغذيته بهذه النبتة. وقد ذكر الفقيه الخطاط رحمه الله في معرض ثنائه على طلابه أن أولئك الذين كانوا معه في وقت الشدة يوزن أحدهم بمئة من الطلاب الآخرين، فكان يقدمهم عليهم في وقت التدريس. ومنهم حامد بن عمر الذي هو شيخ العلامة محمد بن محمد سالم المجلسي، ومنهم كذلك أحمد محمود بن الفقيه الخطاط، وكان ابن والده في الجد والتشمير وحفظ المتون والعلم. ومن هؤلاء كذلك الذين خرجوا لالتماس العلم في القرن الحادي عشر العلامة سيدي عبد الله المشهور بابن رازقة، وقد درس العلم في بلاده، وقد كان جده الأعلى الذي اشتهر بالقاضي من مشاهير العلماء في هذه المنطقة، فدرس هو العلم الموجود هنا ثم رحل إلى المغرب فدرس على كبار علمائه حتى شهدوا له بالتقدم عليهم. وكان إذا ناظر علماء المغاربة يقولون: أنت تغلبنا في الليل لأنك تحفظ المتون ولا نحفظها، ونغلبك في النهار لأن لدينا الكتب وليست لديك. وهذا يمثل طريقة العالم الشنقيطي، فإنه يستطيع أن يتمثل بقول الشافعي رحمه الله: علمي معي حيثما يممت يتبعني، قلبي وعاء له لا جوف صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. أو بقول ابن حزم رحمه الله: فإن يحرق القرطاس لا يحرق الذي تضمنه القرطاس، بل هو في صدري يسير معي حيث استقلت ركائبي، ويمكث إن أمكث ويدفن في قبري. كذلك من هؤلاء الذين خرجوا لطلب العلم في القرن الحادي عشر فاشتهروا بالتضحية والبذل فيه العلامة مسك بن بارك الله فيه، وقد اشتهر بجلده وصبره، وقد كان من مشاهير الناس في الصبر والحلم، وقد كان يضرب به المثل في الحلم، بل قد حصلت له قصة غريبة عندما ذكر له أن قوما توعدوه أن يضربوه، وأنهم سيقدمون على ذلك، وهو يعلم أنهم لن يصلوا إليه في منعة قومه، فخرج مسافرا إليهم وكتم سفره عن قومه، ولم يصحبه إلا غلام صغير. فلما وصل المنطقة التي فيها أولئك القوم أرسل الغلام إليهم فقال: اذهب إلى ذلك الفريق فقل لهم: مسك بن بارك الله يريد ماء لطهارته ووضوئه، وهو لا يفقد الماء لكنه يريد أن يعلمهم بنفسه حتى يحققوا ما أرادوا. فلما أتاه رجالهم الذين كانوا يتوعدونه بالضرب ابتسم في وجوههم فهابوه واسترضوه، فخرج مسافرا راجعا قافلا إلى بلاده، وقال لغلامه: قد تحقق مرادنا. والغلام ما سمع إلا كلاما من أعدائه، فتعجب: كيف تحقق مرادنا وما سمعنا خيرا؟ فلما وصل إلى أهله جاء أولئك القوم يريدون استرضاءه، فأنكر أن يكونوا قد وصلوا إليه بشر، وهذا من رزاحة عقله ووفور حلمه. وقد كان مسك رحمه الله لازم محمد بن ناصر الدرعي في جنوب المغرب زمانا طويلا، حتى أخذ عنه كل ما عنده من العلم وحتى كتب له الإجازة المشهورة وهي من أقدم الإجازات المعروفة في بلادنا وما زالت إلى الآن موجودة بخط العلامة محمد بن ناصر الدرعي. وكذلك من الذين سافروا لطلب العلم في القرن الحادي عشر فبذلوا جهودا مضنية فيه العلامة محمد اليدالي الذي خرج لبلدان شتى في طلب هذا العلم وكان فقيرا وكانت أمه امرأة صالحة فسألت الله سبحانه وتعالى أن يغنيه عن كسب المال لأنه إذا اشتغل بالتجارة وكسب المال فسينقص ذلك جهده في طلب العلم فاستجاب الله دعاءها فرزقه إبلا جاءت فلزمت بيتهم وليس عليها أي علامة ولا يعرف لها متملك فأخذها فانتفع بها وكانت رأس غناه واشتهرت فيما بعد. وكان هذا العلامة رحمه الله بعد أن تخرج وأصبح ممن يشار إليهم بالعلم مرجع أهل بلاده في التأليف والتدريس وغير ذلك، وقد ألف كتابا في تفسير كتاب الله العزيز، كتابا كبيرا في تفسير كتاب الله العزيز، وكتابا حافلا كذلك بشرح صحيح مسلم، وله كتب كثيرة غير ذلك. وكذلك من الذين اشتهروا في القرن الثاني عشر الهجري العلامة الشيخ سيد المختار الكنتي الذي توفي أبوه وهو طفل صغير فتركه يتيما فقيرا فقام عليه أخوه وكان من الرشداء فرأى فيه نبلا وذكاء فمنعه من الاشتغال بالتجارة ونصحه بالذهاب إلى تيمبوكتو لدراسة العلم فلزم المكتبات والعلماء حتى أصبح المشار إليه بالبنان في تلك المنطقة. ويقول عن نفسه: لم تزل أفضال الله علي وافرة، فمن أفضال الله علي التي أعدها أن توفى الله أبي فتركني يتيما فقيرا فمن الله علي بهذا العلم فكان خيرا من الدنيا وما فيها. وقد اشتهر عندما استقر بأزواد فكان الناس يفدون عليه فكان موئلا للعلماء يجتمعون عليه، فما لم يكن لديه هو من العلم يجد من يدرسه من الوافدين إليه من مختلف البلدان. وفي محضرته درس العلامة عثمان فودي الذي أقام سلطنة سوكوتو في نيجيريا، وهو الذي أقام سلطنة آل فودي التي اشتهرت فيما بعد وأقامت الجهاد وطبقت الحدود وإلى الآن ما زالت آثارها قائمة. والشيخ عثمان فودي رحمه الله اشتهر كذلك بدعوته السلفية وبمنهجه المعتدل وباهتمامه بالمقاصد في أصول الفقه. واشتهر ولده كذلك محمد بيلو بعلمه فيما تختلف به الأحكام، وقد ألف بذلك عددا من الكتب. فذكر أن الأحكام تختلف بخمسة أمور هي باختلاف الأشخاص والأحوال والمقاصد والأزمنة والأمكنة، وألف في ذلك عددا كبيرا من الكتب. ومن المشتهرين كذلك بالعلم والاشتغال به والتضحية في سبيله العلامة المختار بن الفقيه موسى اليعقوبي الذي كان مثالا في ذلك العصر للتضحية والبذل في سبيل هذا العلم، وسافر الأسفار البعيدة في جمع الكتب، وكان ابنه محمد ناب من المشاهير كذلك فيه، وقد قال لأولاده: لن تدركوا العلم حتى تفقدوا أظافركم في طلبه، فلم يدركوا معنى ذلك حتى جاء الفقيه الأمين العتروسي فنزل عليهم فكانوا يحملونه على أتان له ويقودونها به فتطأوا أرجلهم فأسقطت أظافرهم وصبروا ذلك في طلب العلم، فكان هذا مصداقا لما أخبرهم به والدهم من أن طلب العلم لا يمكن أن يتم إلا بعد جهد وعناء.